بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات من التعليق على هذه المتون. نحن مع موعد مع المجلس الثالث من مجالس التعليق على متن ورثة الأنبياء، شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه للحافظ ابن رجب الحنبلي. وقد بلغنا إلى قوله في التعليق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في تأويل وضع الملائكة أجنحتها، كيف تضع أجنحتها، كيف تحف أجنحتها. هذه لا شك أن الإنسان يؤمن بها، وهي من المغيبات التي لا يخوض الإنسان في تفاصيلها، لكن ذكر بعض أهل العلم المعاني والمقاصد في يعني هذه العبارة. وقد سبق أن ختمت الدرس الماضي بأن ذكرت بأن من مقاصد حضور الملائكة أو وضع الملائكة أجنحتها لمجالس العلم الإكرام لأهل هذا المجلس. والأمر الثاني كما ذكرت حضور مجالس الذكر، فهو يجمع الأمرين: حضورهم ومشاركتهم بالخير، وإكراما ورفعا لمنزلة طلبة العلم وأصحاب هذه المجالس. قال: منهم من حمله على ظاهره، وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم، إعانة لهم على الطلب وتيسيره عليهم. يعني هذا المعنى الظاهر، قال يحمل على ظاهره، وهذا هو الأصل، أنه يحمل على المعنى الحقيقي. والملائكة لها أجنحة. قال: وقد سمع هذا الحديث بعض الملحدين فقال لطلبة العلم: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة، يعني يتكلم باستهزاء، عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، يستهزئ بذلك، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط، يعني شلت رجله بعدما استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كثير، ويعني له شواهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من يستهزئ بالسنة قد تعجل له العقوبة في الدنيا، كثير من الناس عجلت لهم العقوبة في هذه الدنيا. فهنا ذكر أن هذا يعني شلت وجفت رجلاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يأكل بشماله، قال: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما استطاع أن يرفع يده. فقد تنزل العقوبة بالمستهزئ أو المخالف للسنة أو الجاحد لها. قال: وروي عن رجل آخر قال: لأكسرن أجنحة الملائكة، هذا مستهزئ آخر، قال: لأكسرن أجنحة الملائكة، فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيرة، يعني جعل في نعاله مسامير، يستهزئ يقول: سأكسر أجنحة الملائكة. فمشى بها إلى مجلس العلم فجفت رجلاه ووقعت فيها الآكلة، نوع من أنواع الأمراض التي يعني تصيب الأعضاء، فلا يصلح علاجها إلا بالقطع والبتر. قال: ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم، كما في قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قالوا: في هذا نظر، لأن للملائكة أجنحة حقيقية بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد مثله في بعض الألفاظ في بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسال مرفوعا: إن طالب العلم لتحف الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب، من حبهم لما يطلب. وهذا المعنى هو الأولى أن يفسر به، هذا المعنى الذي ينبغي أن يفسر به، لا سيما وقد جاء تفسيره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعل هذا القول أشبه، يعني هذا القول أقرب إلى الصواب، لأن تفسير الحديث بالحديث أعلى درجات شرح الحديث، أعلى درجات شرح الحديث أن يفسر الحديث بحديث آخر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وهذا معنى عظيم جدا، يعني العالم معلم الناس الخير يستغفر له جميع من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض، قال: حتى الحيتان في جوف الماء، حتى الحيتان في جوف الماء، يعني في بعض الروايات حتى النملة في جحرها، يعني الأسماك في البحار، النملة في جحرها، سائر الكائنات. وهذا على سبيل التمثيل، هذا على سبيل التمثيل، فكل الكائنات تستغفر للعالم، تستغفر للعالم. قال: قد أخبر الله في كتابه باستغفار ملائكة السماء للمؤمنين عموما، بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قال: فهذا للمؤمنين عموما، فأما العلماء فيستغفر لهم أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر، يعني منزلتهم أعلى وأسمى، وهذه منزلة يعني تحتاج إلى نوع تأمل. لو كم عدد الحيتان في البحر، كم عدد الحيتان في البحر، كم عدد النمل في جحورها، كم عدد الذر، كل هؤلاء يستغفرون لمعلم الناس الخير، فهذا يدل على عظيم المنزلة. إذ سخر الله عز وجل كل هذه الكائنات تستغفر للعالم. قال: وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير، على معلمي الناس الخير. الحوت يعني السمك، الحوت يعني السمك، يعني الأسماك في البحار، يراد به المعنى العام. قال: معلمي الناس الخير، يعني كل من يعلم الناس خير، وهذا فيه تحفيز لطالب العلم، تحفيز لطالب العلم أن يجتهد وأن يطلب العلم فيتعلم العلم ويعمل به ثم يعلم الناس حتى يصل إلى هذه الدرجة وإلى هذه الرتبة العلية، تستغفر له سائر الكائنات، سائر الكائنات تستغفر لمعلم الناس الخير. قال: وخرج الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار، حتى الحيتان في البحار. وهذا يشبه يعني الرواية السابقة. قال: ويروى من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة. وهذه الرواية لا تصح، هذه الرواية ضعيفة، لكن الجزء الأول منه مخرج في حديث أبي الدرداء: العلماء ورثة الأنبياء. قال: وورد الاستغفار أيضا لطالب العلم في مسند الإمام أحمد عن قبيصة بن المخارق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك؟ قلت: كبر سني ورق عظمي، وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به. قال: وأتيتك لتعلمني مما ما ينفعني الله به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك، إلا استغفر لك. وهذا الحديث فيه جهالة، فيه رجل مجهول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد دل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. على أن الله وملائكته يصلون على أهل الذكر، والعلم من أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريرا. سبق أن ذكرنا أن بعض أهل العلم جعل الذكر المراد به الأذكار، التسبيح والتحميد والتكبير، ومن أهل العلم من جعل الذكر مفهوما عاما فأدخل فيه مجالس العلم المتنوعة التي أشرنا إليها لذكرها المصنف، مجالس الإيمان ومجالس الحلال والحرام ومجالس التفسير غيرها من المجالس. قال: وخرج الحاكم من حديث سليم بن عامر قال: جاء رجل إلى أبي أمامة فقال: يا أبا أمامة، إني رأيت في منامي كأن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال أبو أمامة: اللهم غفر، دعونا عنكم، وأنتم لو شئتم لصلت عليكم الملائكة. وهذا يعني حرص يعني على أن يبعد الإنسان عن نفسه الرياء. قال: اللهم غفر، يعني دعا له بالمغفرة ودعا بالمسامحة، لأنه مدح بهذا الكلام، مدح بهذا الكلام. وهذا شأن السلف، هذا شأن السلف. ما يغتر، ما يغتر، يعني بعضهم يغتر بالرؤى. يعني أحد الصالحين جاء له رجل يعني يبشره برؤية، فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك يرسلك إلي. فيخافون على أنفسهم، فقال: دعونا عنكم، يعني اتركونا من هذا، من هذا. وكما قال العلماء: المدح الذبح، المدح الذبح. قال: وأنتم لو شئتم لصلت عليكم الملائكة، يعني لو أراد الإنسان أن تصلي عليه الملائكة. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال: وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء. يعني الإنسان يتساءل لما يقرأ هذا الحديث ويقرأ هذا الفضل الكريم أن الملائكة تستغفر لمعلم الناس الخير، لماذا كل هذه الكائنات تستغفر؟ لماذا سخر الله عز وجل النمل والحيتان وكل هذه الكائنات لتستغفر لمعلم الناس الخير؟ هذا تساؤل يرد على الذهن. فذكر هنا الأسرار والإجابة عن هذا التساؤل مما استنبطه العلماء. قال: وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، وبإحسان قتل ما يجوز قتله أو ذبحه من الحيوانات، فيتعدى نفعهم إلى الحيوانات كلها، فلذلك يستغفرون لهم. يعني يقول أحد المعاني الجميلة، يقول العلماء يحثون على الإحسان، ومن حثهم على الإحسان أنهم يحثون على الإحسان إلى الكائنات، الإحسان إلى الحيوانات، حتى في الذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يرشدون الناس للإحسان بهذه الحيوانات، وينهون الناس عن تعذيب الحيوانات، ويتكلمون ببعض ما جاء في الشرع من الإحسان إلى الحيوانات وعدم الأذية للحيوانات. دخلت امرأة النار فيه الرهب، يعلمون الناس هذه المعاني، فيصل أثرهم حتى إلى الحيوانات، يحفظون الكائنات بمثل هذه الفتاوى. فالكائنات والحيوانات تستغفر لهم، لأن لهم أثر وإحسان بهذه الفتاوى عليهم. قال: ويظهر فيه معنى آخر، هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني أن كل الكائنات في الأرض مطيعة لله عز وجل، مطيعة لله سبحانه وتعالى ومأمورة. فإذا كان يعني مطيعة لأمر الله سبحانه وتعالى، فإنها تحب أهل الطاعة، تحب أهل الطاعة. ومن أخص أهل الطاعة العلماء، من أخص أهل الطاعة العلماء. قال: وفيه معنى آخر، وهو أن سائر المخلوقات مطيعة لله، قانتة له، مسبحة له، غير عصاة الثقلين الجن والإنس. يعني هذه الكائنات الموجودة تخاف الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذلك في يوم الجمعة كل الكائنات مصغية تخاف من قيام الساعة، إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن، في بعض الروايات إلا أغبياء الإنس والجن. قال: غير عصاة الثقلين الجن والإنس، فكل الخلق المطيعين لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته؟ قال: فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له، وذلك هو صلاتهم عليه، ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى يأمر العباد بمحبته، بمحبته، ويسخر الله سبحانه وتعالى الكائنات له. قال: ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: ولا تختص محبته بالحيوانات، بل تحبه الجمادات أيضا، كما جاء في تفسير قوله: فما بكت عليهم السماء والأرض. يعني السماء، قال العلماء، السماء تبكي والأرض تبكي، لكن لم يأتي في تفصيل ذلك شيء إلا كلام المفسرين. قال: أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات 40 صباحا، هذا يحتاج إلى يعني دليل. قال: وفي الحديث: إن الأرض تقول للمؤمن إذا دفن: إن كنت لأحب من يمشي، لأحب من يمشي على ظهري. قال: فسترى إذا صرت إلى بطني صنيعي. وهذا ضعيف، لا يصح، لا يصح من جهة السند. قال: وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين. يعني لو وجد من يبغض العالم، إنما يبغضه العصاة والفساق، يعني هم ما يحبون الفتاوى التي تمنعهم، التي تضيق عليهم، يريدون أن يفعلوا أهواءهم وشهواتهم. قال: لأن معصيتهم لله اقتضت تقديم أهواء نفوسهم على محبة الله وطاعته، فكرهوا طاعة الله وأهل طاعته، ومن أحب الله وأحب طاعته أحب أهل طاعته، خصوصا من دعا إلى طاعته وأمر الناس بها. الثالث من الأسرار يعني ليش الملائكة الحيتان والكائنات والنمل يستغفرون لمعلم الناس الخير. قالوا أيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درت البركات ونزلت الأرزاق، فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته. يعني لو انتشر العلم، يعني انظر هذا الأثر المتعدي، يعني كلام جميل. يعني يقول العالم إذا طبق العلم في نفسه ثم كان عالما داعيا يدعو الناس إلى الهدى، وتأثر الناس واستقام الناس على دين الله سبحانه وتعالى، فإن البركة تحل على أهل الأرض، تحل على أهل الأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة فتأتي البركات وتأتي الخيرات. قال حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات، فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك. قال وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكة وأهل السماء والأرض، حتى سعى في إطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. إذا كان العالم عالم سوء وأخفى العلم ويعني لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، كان سبب يعني الهلاك. ولذلك بني إسرائيل كان فيهم علماء، كان فيهم علماء، لكن ما كانوا ينهون الناس، لذلك أصابهم الله عز وجل بعذاب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد قيل أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم في كتابهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، ويتلو هذه الآية. قال وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض. وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لكن جاء في الآثار عن السلف أن الحيوانات تلعن عصاة بني آدم، أن الحيوانات تلعن عصاة بني آدم. قال وقد روي هذا موقوفا على البراء. قال وروي عن طائفة من السلف قالوا تلعنهم دواب الأرض ويقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم، أي منعنا القطر من السماء بسبب ذنوب بني آدم. وهذا معنى عظيم يعني، وهذا يعني له وجه في الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني الفساد الذي يظهر في الأرض والهلاك والعقوبات تكون أحيانا بسبب المعاصي والذنوب. قال فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محو المطر ونزول البلاء فيعم دواب الأرض فتهلك بخطايا بني آدم. يعني خطايا بني آدم أثرها على نفسه وأثرها على الآخرين، أثرها على الآخرين حتى الدواب. قال وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء العاملين من الدين، كما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد ومحبة العالم دين يدان به، يعني محبة أهل العلم والتقرب إلى الله عز وجل في محبة العلماء، يعني محبة الصالحين. محبة الصالحين هذه يعني عبادة، أن يعني الإنسان يحب الصالحين. ولذلك يعني جاء في الحديث اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك، فالإنسان يحب، وهذا جزء من الولاء أن يحب الإنسان الصالحين. ومن أرفع الصالحين الذين يعني يحبهم الإنسان العلماء، العلماء يحبون. قال وفي الأثر المعروف كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، يعني محبا للعلماء والمتعلمين، أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكن الخامسة فتهلك. يعني كن في هذه الدائرة، إما تكون عالم أو طالب علم أو مستمع، تحضر مجالس العلماء، أو محبا لهم، تحب العلماء وتحب الصالحين، ولا تخرج من هذه الفئات. قال ولا تكن الخامس فتهلك. قال بعض السلف عند هذا سبحان الله، لقد جعل الله لهم مخرجا، يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك، وهو من ليس بعالم ولا متألم ولا مستمع ولا محب لأهل العلم، وهو الهالك. قال فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد، فيخشى أن لا يرفع له مع ذلك عمل، كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. قال وكان بعض خدم الخلفاء يبغض أبا الفرج بن الجوزي ويسعى في أذاه بجهده، فرآه بعض في منامه وهو يذهب به إلى النار، فسأل عن سبب ذلك، فقيل له كان يبغض ابن الجوزي، كان يبغض ابن الجوزي. وهذه من القصص، يعني المنامات مثل ما ذكرت يعني قد يؤخذ من العبر، وتكون يعني مبشرات أو نذر. قال ابن الجوزي لما زاد تعصبه وأذاه لجأت إلى الله في كشف ستره فقصمه الله تعالى قريبا، يعني في فترة قريبة. قال ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير كان الناس كلهم محتاجين إلى علمه، يعني لما قتل سعيد بن جبير كان عالم، الناس يحبون علمه، فمنعهم من شخص كان لديه علم. قال فمنعهم من الانتفاع بعلمه، فرؤية في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتلة في الدنيا، قتل بكل قتيل قتلة في الدنيا، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة، 70 قتلة أو قتلة. قال ولهذا المعنى كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا، وهذا جاء في الحديث، أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي، أو قتله نبي. ويعني من باب الفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل معارك كثيرة، كم الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، كم الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كم الذين قتلوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، 1 فقط، يعني الذي قتل على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينفع في الرد على بعض من يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بحب الدماء وغيره من النصارى. قال لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي، يعني ورثة الأنبياء، فهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء، الأمر المعروف في قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، ويقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قرن العلماء يعني وأهل الخير أو العلماء على وجه الخصوص بقتل الأنبياء لمكانتهم. وقال عكرمة وغيره من السلف في قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال من قتل نبيا أو إمام عدل، قال فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. ما في شك هذا المعنى مقرر، يعني العلماء ذكروا أن من أشد الذنوب بعد الشرك قتل النفس أو قتل الغير، قتل النفس أو قتل الغير، ثم هذا القتل يتفاوت بحسب درجة المقتول. فلو كان هذا المقتول نبيا كان هذا الأمر معظما، وإذا كان هذا المقتول عالما ينتفع الناس بعلمه وخيره فقتل، فأيضا هذا يعظم القتل. قال قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال وقد روى هذا المعنى، روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث، روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي الدرداء، ولكن إسنادهما منقطع. قال وفي هذا المثل، يعني يذكر لنا عدة فوائد هنا، يعني في هذه الفضيلة في الحديث، فضل العالم على العابد، مقارنة بين العالم والعابد، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، سائر الكواكب. وهذا إجمالا فيه رد على أولئك الذين فضلوا العباد على العلماء، فضلوا العباد على العلماء. وما يخفاكم قصة العابد الذي جاء إليه رجل قتل 99 نفسا، فسأله هل له من توبة، فقال لا، فقتله فكمل 100. ثم دل على رجل عالم فأفتاه العالم. فالعابد قد يضل الناس بسبب الجهل. قال وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، ليلة البدر. قال وهو نهاية كماله وتمام نوره، يعني تشبيه للعالم هنا في هذا الحديث ما شبه بالقمر بس، لا، شبه بالقمر ليلة البدر، يعني أحلى وأجمل وأضوى ما يكون عليه القمر شبه به العالم. قال وتشبيهه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب، القمر والكواكب. قال والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في سيرهم. فهذا يعني من التشبيه، العالم نوره ينتشر بين الناس، الناس يهتدون، الناس يتعلمون الدين ويتعلمون الشرائع ويعرفون الحلال والحرام من تعليم هذا العالم ومن تربية هذا العالم ومن توجيه هذا العالم، بخلاف العابد نوره في محيطه في عبادته قاصر عليه، بخلاف العالم مثل القمر، القمر لو كنت في مكان مظلم ما في إضاءات أرضية سترى نور القمر، كيف أن نور القمر يعم الأرض كلها. كذلك العالم ينتشر نوره في كل مكان، في كل مكان. قال وإنما قال على سائر الكواكب، على سائر الكواكب، ولم يقل على سائر النجوم، لم يقل على سائر النجوم. قال لأن الكواكب يعني ما شبه العباد بالنجوم، لأن النجوم مضيئة، شبهوا بالكواكب. قال لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها، النجوم لها فوائد. قال فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه، وأما النجوم فهي التي يهتدي بها كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. وابن القيم هنا ذكر يعني أذكر فائدة جميلة، يعني قال إذا كان القصد بالنور، نور الشمس أقوى، نور الشمس أقوى، فلماذا لم يشبه العالم بالشمس، لماذا لم يشبه العالم بالشمس؟ فقالوا لأن القمر فيه نور من غير إحراق، فيه نور من غير إحراق. أما الشمس ففيه نور مع إحراق، فيه نور مع إحراق. ولذلك يعني الناس تستفيد من نور القمر ولا يضرهم إضاءة القمر، لا يضرهم إضاءة القمر بخلاف إضاءة الشمس قد تضر الإنسان لو ارتفعت الحرارة ونظر الإنسان إليها بالعين المجردة وغيرها، قد تضر الإنسان، وهذا غير موجود في القمر. قال: وأما النجوم فهي التي يهتدى بها كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وهذا سبق أن ذكره المصنف في ثنايا الكلام، يعني المشابهة بين العالم والنجوم، بين العالم والنجوم، أن النجوم يعني زينة للسماء ورجوم للشياطين وهداية، والعالم في الأرض كذلك، في هذه الصفات الثلاثة. قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال: فكذلك مثل العلماء من أمته، فكذلك مثل العلماء من أمته بالنجوم في الحديث الذي سبق ذكره. وكذلك روي عنه أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا موضوع، هذا لا يصح، موضوع مكذوب. قال: وقد قيل إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس، كما أن العالم نوره مقتبس من نور الرسالة، فلذلك شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس. وهذه أحد الأشياء، أحد الأشياء لماذا أيضا لم يشبه بالقمر، لماذا شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس؟ قالوا: لأن القمر يأخذ ضوء من الشمس، يأخذ ضوء من الشمس، وكذلك العالم يأخذ نوره وعلمه من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، فلا يستقل بنفسه، فلا يستقل بنفسه، يعني نوره ليس ذاتي، نوره ليس ذاتي، وإنما يأخذه من الكتاب والسنة، كما أن القمر يأخذ نوره من الشمس. قال: ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يشرق نوره على الأرض، كان العلماء ورثته وخلفاؤه مشبهين بالقمر عند تمام نوره وإضاءته. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري في السماء. وهذا فيه تفاوت المنازل في الجنة، تفاوت المنازل في الجنة وتفاوت الداخلين في الجنة، وأن نورهم في الجنة متفاوت. قال: ولا يبعد، والله أعلم، أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى، من الزمرة الأولى، كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض. وهذا له وجه، له وجه في الآية: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فكثير من العلماء قالوا أن العالم له منزلة الصديقية، له منزلة الصديقية، والصديقية درجة كبيرة تكون بين الأنبياء وبين الشهداء كما جاء في الآية. قال: كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، وقد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد، ولا سيما من انتفع الناس باستماع أخبارهم ورقبت القلوب عند ذكرهم وحنت إلى اقتفاء آثارهم. وأما الزمرة الثانية، يعني الزمرة الأولى يدخل فيها العلماء ويدخل فيها العباد الذين كان لهم أثر طيب على الناس. قال: وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد. قال: ولما مات الأوزاعي وكان إمام أهل الشام، للعلم مع شدة عبادته وكثرة خشوعه وخوفه من الله تعالى، رؤية في المنام فقال: ما رأيت هناك؟ قال: أعظم من درجتي، قال: ما رأيت هناك أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين، يعني يقصد العباد، يعني أهل الخوف من الله والخشية والحزن. قال وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، والأدلة على ذلك كثيرة. يعني الأدلة على تفضيل العالم على العابد كثيرة. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، قال يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. يعني هذه كلها أدلة تدل على أن العالم أفضل من العابد. قال وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظروا هذه المقارنة، فضل العالم على العابد كفضلي، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، يعني على أقلكم. وقال الصحيح حسنا غريب، الحديث صحيح. وخرج أيضا هو وابن ماجة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا الحديث موضوع لا يصح. قال وخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قوله وإنما بعثت معلما، قال هؤلاء أفضل، وهذا أيضا ضعيف لا يصح. قال وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل الفقه خير من كثير العبادة، وهذا ضعيف لا يصح. وخرج البزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعا فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وخير دينكم الورع، وهذا صحيح، وهذا نص صريح، فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وخير دينكم الورع، وهذه في منزلة الورع. قال وفي مراسيل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة سير جواد 100 عام، وهذا ضعيف، هذا ضعيف لا يصح. قال والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا. قال فروي عن أبي هريرة وأبي ذر قالا الباب يتعلمه الرجل أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، خير من 1000 ركعة تطوعا، وهذا لا يصح، لا يصح، بسنده متروك. قال وخرجه من ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا قال وروي عن أبي الدرداء قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة، في انقطاع أيضا لا يصح. قال ويروى عن أبي هريرة مرفوعا لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح، وهذا لا يصح، ضعيف. قال وعنه قال لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكر العلم بإسناد صحيح، تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني وهذه كلها أدلة، يعني يريد المصنف أن يقرر ما ذكرناه أن العلم أفضل من العبادة وأن العالم أفضل من العابد بدليل القرآن والسنة والآثار. قال وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال لما أجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. وعن الحسن قال لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجمعها في سبيل الله عز وجل. وعنه قال إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فيجعلها في الآخرة. وهذا كلام عظيم، يعني باب من العلم تعمل به وتعلمه خير لك من هذه الدنيا بحذافيرها. وعنه قال: مداد العلماء ودم الشهداء مجرا واحد. يعني العلماء قارنوا بين مداد العلماء ودماء الشهداء، حتى فضلوا مداد العلماء على دماء الشهداء. قال: وعنه: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. وهنا يعني يحتاج إلى يعني هذا الأثر يحتاج إلى نظر، يعني ذكر العرش، أن صورة العلم أفضل من العرش. العرش له مكانة من أعظم المخلوقات. قال الزهري: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري وابو حنيفة: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وقال الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قيل له: وأي شيء النية فيه؟ قال: يريد الله الدار الآخر. وهذا الأثر عظيم، مثل أثر الإمام أحمد الذي سوف يذكره. يعني ما في شيء يعادل العلم، ما في شيء يعادل العلم إذا صحت النية وإذا صلحت النية. من أعظم يعني العبادات العلم. ولذلك فضل، يعني جعل بمنزلة الجهاد وبمنزلة غيره من العبادات. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة، طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ يعني ترك مجلس العلم وذهب يصلي النفل، فقال: هذا المجلس اللي تحضره مجلس العلم أفضل من هذا التعبد، أفضل من هذا التعبد. وسئل الإمام أحمد: أيهما أحب إليك، أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك فهو أحب إليك، يعني لو تشتغل في أمر دينك والعلم هذا أحب إليك. وقال أحمد أيضا: العلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. في تمام الأثر: إذا صلحت النية. وقال المعافى ابن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة. قال: ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة. يعني العلم بمنزلة الذكر وبمنزلة الجهاد وبمنزلة عبادات كثيرة. قال: فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. قال: ويروى من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنهم مرفوعا: إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وهذا لا يصح، لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخرج الترمذي، وهذا أيضا لا يصح، من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال: وورد في حديث آخر: إذا جاء الموت طالب العلم فهو شهيد، فهو شهيد. وهذا أيضا لا يصح، هذا لا يصح، ضعيف. وقال معاذ بن جبل: تعلم العلم فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ بالعبد منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. وهذا يعني الأثر عن معاذ بن جبل لا يصح من جهة السند، لا يصح من جهة السند، لأن في إسناده نوح ابن أبي مريم، سبق أن أشرنا إليه. يعني نوح ابن أبي مريم، هذه من الفوائد، أنه كان يلقب بالجامع، نوح ابن أبي مريم الجامع أبو عصمة. فابن حبان لما ترجم له قال جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، وهذا يعني جرح شديد يعني، ولذلك كذبه غير واحد. لكن هذا الأثر يعني ذكره ابن عبد البر، قال ومعناه حسن، معناه حسن، يعني يقصد الفضائل الموجودة المذكورة هنا ملثوثة في أماكن مختلفة تدل على فضائل ومكانة العلم. قال رواه ابن عبد البر، قال به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم قادة وأئمة للناس، يقتدون بهم ويرجعون إلى رأيهم في كلام أكثر من هذا، وقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة، ولا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا. قال ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة، هذه كلها سرد للأدلة في تفضيل العلم على العبادة والعالم على العابد. قال قصة آدم عليه السلام، فإن الله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم، حيث علموا أسماء كل شيء، واعترفت الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك، فلما أنبأهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله عليهم، وقال عز وجل لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذكر طائفة من السلف أن الذي كتموه أنهم قالوا في أنفسهم لن يخلق الله خلقا إلا نحن أكرم عليه منه. ومما يدل أيضا على فضل العلم أن جبرائيل أو جبريل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم السلام. قال وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غير من الأنبياء عليهم السلام بمزيد من العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. قال ولهذا وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بكتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيرة، وأمره أن يعلمه لأمته. يعني جاء تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، أنه تميز بالعلم، وهذا كله يدل على رفعة ماذا وشأن العلم. قال فأول ما ذكره بالعلم وبتعليم في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا مقتضى العلم، يعلمهم معلم. ثم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا منا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال وأول، وأيضا يعني هذه كلها لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله بالعلم. قال وأول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر العلم وفضله، وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع، كقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قرن بين العلم وذكر الفضل، يعني من أعظم الفضائل. وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما، فقال: وقل ربي زدني علما. وفي الصحيح قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وامتن الله تعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بشكر هذه النعمة، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال: وأخبر سبحانه أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك قدرته وعلمه، فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، إلى قوله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا كله يعني أدلة تدل على فضيلة العلم، وأن العلم أفضل من العبادة، وأن العلماء أفضل من العباد. قال: ومدح الله في كتابه العلماء في مواضع كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها، وأخبر أنه إنما يخشى من عباد العلماء وهم العلماء به. قال ابن عباس في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال يعني في تفسيره: إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي. وهذا معنى جميل، أن الله سبحانه وتعالى إنما يعرف الله سبحانه وتعالى من اشتغل بهذه الأمور، أي عرف صفات الله سبحانه وتعالى، عرف صفات الله سبحانه وتعالى. فالعلم بالأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة من أعظم طرائق الخشية، قال: فأفضل العلم العلم بالله. وسبقا ذكرنا أن العلم على قسمين: العلم بالله والعلم بأمر الله، يعني بشرع الله. وذكرنا أنه أعلى الدرجات هو الذي يجمع بين العلمين، العلم الظاهر والباطن، العلم بالله والعلم بأمر الله. قال: فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبه معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. قال: ويتبع ذلك العلم بالعلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه. يعني أول علم وأفضل علم هو علم التوحيد، ذكر التوحيد، ثم علم الفقه والحلال والحرام. قال: وشرائعه وأحكامه وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكره من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين. فهنا ذكر مثال للعلماء العارفين بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله في تفضيل العلم ومكانة العلم. ولعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق في هذه الليلة، إن شاء الله نكمل معكم غدا بإذن الله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.